الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علو الهمة في الإخلاص لله تبارك وتعالى، والإخلاص لله تبارك وتعالى نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى المخلوقين، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى المخلوقين. الإخلاص لله تبارك وتعالى أن يكون سرك وجهرك، علانيتك وسرك، قولك وفعلك لله تبارك وتعالى. والإخلاص لله تبارك وتعالى يا إخوته له فضائل ومزايا عظيمة، منها أولا أن الإخلاص مسك القلب، ينقيه مما فيه من حقد وخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وفي رواية ثلاث لا يغل. يبقى من الإغلال الحقد أو الخيانة، ومن الغل ثلاث لا يغل عليهن أو ثلاث لا يغل. يبقى من الحقد أو الخيانة أو حسد القلب أو بغض. الإخلاص يطهر القلب من الخيانة ويطهر القلب من الحقد والحسد. والإخلاص لله عز وجل وصية الله للمرسلين وأمره إليهم، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن أوحينا إليك، قال أبو العالية، أمرهم ووصاهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وصية الله للمرسلين وأمره إلى النبيين، أمرهم بالإخلاص في توحيده. ثم بعد ذلك أصل الدين وقاعدته الذهبية هو الإخلاص، فهو التوحيد العملي، أن تحب الله وحده وأن تخاف من الله وحده وأن ترجو الله وحده وأن تتوكل على الله وحده، فهو توحيد الألوهية، وهو خلاصة الدعوة النبوية وخطب القرآن، وهو الكلمة الباقية. أيضا بالإخلاص يا إخوتي تحفظ الأمم وتنصر رجالاتها. قال الله عز وجل: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. وانظر يا أخي كيف فتحت كابل. لم تفتح كابل إلا بدعوة العبد الصالح محمد بن واسع زين القرآن، لما اصطف الجيش المسلم بقتابة قتيبة بن مسلم لفتح كابل، قال: أين محمد بن واسع؟ قالوا: في أقصى الميمنة يصلي فارض إصبعه إلى السماء. قال: أبشروا قد جاء النصر، هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 1000 سيف شهير وشاب طرير. وفي رواية: هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 30,000 عنان، من 30,000 فرس عليها فارسها. فلما أتاه قال: ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. في حين هزم المسلمون في العصر الحاضر، لما كان بعض الجنود بعض الدول العربية تقول: قاتلوا أم كلثوم معك، قاتلوا عبد الحليم حافظ معك، قاتلوا محمد عبد الوهاب معك، قاتل ونجاة الصغيرة معك، قاتل أعداء الربيع، قاتل أعداء الحياة، زبد البحر، أنت قزى البحر، وما أنت ضره والجواهر، إن تكن قد علوت صفحة الماء وهومت بالعباب الزاخر، بعض ريح أتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر، إنما ما ترى تجارة بغي ما زل في عصرها نقاء الحرائر، وخطاب على بثغر كريه ثم دانت له جميع المنابر. أيضا الإخلاص لله عز وجل يورث رضا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان ثمرة الإخلاص لله تبارك وتعالى رضا الله تبارك وتعالى عن عبده، ورضا الله تبارك وتعالى غاية ما بعدها غاية. إذا رضي الله عز وجل عن عبد رزقه رضوانه في الآخرة، رضوانه النظر إليه في يوم مزيد، يوم أن يزور أهل الجنة المولى تبارك وتعالى. يقول: يا عبادي ألكم حاجة؟ يقولون: كيف يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتغفر ذنوبنا وتدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فترفع الحجب، فينظرون إلى مولاهم وينظر مولاهم إليهم، فما أعطي أهل الجنة شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. والمخلصون لله يا إخوته محل عناية الله وصفوة عباده من النبيين والمرسلين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فجعلهم الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فكما نظروا إلى الله عز وجل بسرائر قلوبهم، أمر الله نبيه قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والإخلاص لله يا إخوته أحد شرطي قبول العمل. ما من عمل يوم القيامة إلا وينشر له ديوانان، لمن وكيف. فلمن فعلت هذا العمل؟ هل فعلته لله عز وجل أم فعلته ابتغاء مدح المخلوق، مدحة المخلوقين لك، أو الهرب من ذمهم، أو طلبك لقضاء حوائجك من الناس؟ قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لمن فعلت هذا العمل وكيف فعلته؟ هل فعلته على الكتاب والسنة أم فعلته على البدعة؟ ولذا قال الله عز وجل في الفضيل بن عياض، قال في قوله تعالى: ليبلوكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا أي على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل. يبقى لقبول العمل شرطان: شرط ظاهري المتابعة على الكتاب والسنة، وشرط باطني للعمل هو الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله هو الإخلاص، والإحسان هنا هو المتابعة الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو محسن أي وهو متبع للكتاب والسنة في ظاهر عمله. أيضا يا إخوته، الإخلاص رفعة وعلو لله، علو يرفع الله تبارك وتعالى به المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله عز وجل إلا ازددت به أجرا ودرجة ورفعة. انظر إلى أويس القرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، بار بأمه، لو أقسم على الله لأبره، مروه فليستغفر لكم، مروه فليستغفر لكم. ظل عمر يسأل عنه فقالوا إنه مجنون. ونكمل في المرات السابقة قصة أويس القرني، ونكمل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أويس القرني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: مروه فليستغفر لكم، سيدنا عمر بن الخطاب زل يسأل عنه في موسم الحج: يا أهل قرن أفيكم أويس؟ يا أهل قرن أفيكم أويس؟ ثلاث سنوات متواصلة. فلما كانت السنة الثالثة أتى ابن عم لويس القرني. ويس القرني هذا كان يجمع الرقع من المزابل يغسلها في الفرات ثم يصنع منها ثوبا. قال فيه سيدنا الإمام ابن حنبل: الزهد زهد أويس، كان يمنع العر أحيانا من حضور الجماعات، وكان مغمور بين الناس، وكان الصبيان يضربونه بالحجارة حتى يدمون قدمه. فلما سيدنا عمر قال: يا أهل قرن أفيكم أويس؟ فابن عم أويس قال: ومن أدراك به؟ إنه مجنون يا أمير المؤمنين. قال: بك لا به، يعني أنت اللي مجنون مش هو اللي مجنون. فالتقى به سيدنا عمر بسيدنا أويس فقال: لو أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: ألك أم أنت بها، والدة أنت بها بر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله عز وجل أن يذيبه فلم يبقى منه إلا كفص الخاتم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لعبدك عمر. ثم قال له سيدنا عمر: أوصي بك عاملي؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. ويس القرني هذا ما كان يجد طعامه بالكاد، فكان إذا أكل وليس له إلا ثوب واحد، إذا أكل يرفع يده إلى السماء يقول اللهم إنك تعلم أن ليس في بيتي من الثياب إلا ما يواري عورتي، وليس في بيتي من الطعام إلا ما في معدتي، ثم يقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائع من المسلمين وعن كل بدن عار. الإخلاص يا إخوتاه إخلاص، الإخلاص خلاص وحرية وفرار من كل قيود الأرض. المخلص يقول لا يا قيود الأرض، إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في دار غرس غراسها الرحمن بيده. يتخلص من كل أوهاق الأرض ومن كل القيود التي تشده للأرض وتريد أن تجذبه إلى طينها ووحلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. من أراد أن يذوق طعم الحرية وأن يستريح من العبودية فليطهر السريرة بينه وبين الله عز وجل، كما قال بشر بن الحارث الحافي. لك أنت ما فيش أي قيد من القيود يشدك إلى الدنيا. سئل الجنيد رحمه الله سيد الطائفة عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواه، مش حاجة بتربطه بشوات الدنيا إلا مقدار مص نواه، فقال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طالما إن فيه ولو قيد بسيط يشدك أو علاقة بسيطة أو علائق تشدك إلى الدنيا لا تزال عبدا، لا تزال عبدا للدنيا. فالإخلاص لله تبارك وتعالى يجعلك عبدا لله عز وجل وحده، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغيره، إما أن تكون في حبس الكريم وإما أن تكون في حبس اللئيم. والإخلاص لله تبارك وتعالى يا إخوتاه يورث الفهم عن الله عز وجل ويرزق العبد الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الإخلاص لله عز وجل يوصلك إلى حقيقة المسائل. ممكن الرجل يحفظ في المسألة الوحيدة من العلم 13 وجه ولا يهتدي إلى الوجه الصواب، وتلاقي رجل يحفظ وجها واحدا من أوجه العلم ويكون هو الصواب. الإمام أحمد سئل عند الموت ما نسأل بعدك؟ قال عبد الله، قال عبد الوهاب، عبد الوهاب الوراق، فإنه رجل صالح يوفق للحق، يوفق إيه للحق. فمش ليس العلم بكثرة المسائل وحفظها، وإنما العلم هو أن يوفقك الله عز وجل وأن يرزقك الله عز وجل الحكمة. الصواب في القول والعمل، الصواب في القول والعمل. شوف من أنواع الرزق الله عز وجل الحكمة. الإمام البخاري لما سئل عن قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، فقال لا يعمل به حق عمل به لا يعمل إلا من صدق به، إلا من صدق به. تأويل بعيد خالص، تأويل بعيد خالص، ولكن هو التأويل الصواب. ثم بعد ذلك يا إخوتاه الإخلاص لله يصرف الفحشاء عن القلب. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو إنه من عبادنا المخلصين، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. سيدنا يوسف كان كل الدوافع التي حوله تدفعه دفعا إلى الفاحشة، يعني لو أن شابا مكان يوسف لفعل ما فعل، ولكن شاء يوسف عليه السلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، يعني نصف الجمال على الدنيا كان على سيدنا يوسف وعلى السيدة سارة زوج سيدنا إبراهيم، أم سيدنا إسحاق، أبو سيدنا يعقوب، أبو سيدنا يوسف. كان سيدنا يوسف جميلا، وكان عزبا، رجل أعزب ليس له ما يسكن شهوته، وكان غريبا، والغريب لا يستحي مما يستحي منه ابن البلد، وكان عبدا لها، والحر يعني يتنزع عن أشياء يأتي بها العبد، وكانت سيدته ذات جمال وهي الداعية له، وغلقت الأبواب وغاب الرقيب، وكان زوجها ديوسا. كل هذه الدوافع كانت تدفعه إلى الفحشة دفعا، لم يحدث هم من يوسف البتة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كما قال إمام الشنقيطي قال لم يحدث هم، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها وهمت به، فما حدث هم لوجود البرهان، كما قال الله عز وجل عن أم موسى: إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به وقالت هذا ولدي. يبقى لم يحدث هم لوجود برهان الرب وهو واعظ الله عز وجل في قلبه في قلب يوسف. مش يقول لك بقى مستر جو اللي هو المخرج اللي اسمه يوسف ده، يقول لك لقيت اخر مره، يعني يقول ان زي ما بتقول الاسرائيليات انه لما جلس منها مجلس الرجل من المراه راى ان انفلق الجدار وتبدى له جبريل في صوره يعقوب يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير ينتف ريشه. فالمهم جيل سيدنا يوسف، ثم لما هذا روع عاد مرة ثانية. الكلام ده طبعا ما يقولوش وعد في شرع الهرم، ما يقولوش وعد في كذا في شرع الهرم. نبي الله يوسف عصمه الله عز وجل من الكبيرة ومن الفاحشة، إنه من عبادنا المخلصين. وبعدين ربنا مولى عز وجل وصف سيدنا يوسف بالإحسان في أربع أماكن من الصورة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واللي كانوا معاه في السجن، الفتيان الذين كانوا معاه في السجن، ماذا قال له؟ قال له في تأويل الرؤية للرجل، فقال له: إنا نراك من المحسنين. وإخوته قال: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إنا نراك من المحسنين. وقال الله عز وجل عنه أيضا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عنه تعالى: ولقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيوسف عبد الله بالإحسان، وصف الله عز وجل بأنه المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه. ومن عبد الله كأنه يراه لا يكن على فحشة أبدا. أيضا والإخلاص لله عز وجل عون للعبد في الشدة وأنجي من الكروب كما قلنا في قصة غلام الراهب الذي نجاه الله عز وجل من الإلقاء في الجبل أو من الغرق في البحر. اللهم نجنا وارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين.